إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما قرره علماء هذه الأمة وأئمتها واتفقوا عليه أن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. هذا العلم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، بل هذا العلم وهذه المعرفة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لعبادته ومعرفته. أما عبادته فلقوله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. هذه العبادة التي لا تتحقق ولا تؤتى على الوجه الأكمل إلا بعد معرفة المعبود، إلا بعد معرفة المعبود تبارك وتعالى بما عرف به نفسه جل وعلا في كتابه، أو على لسان نبيه تبارك، أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أما معرفته فلقوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من الخلق، هذه الحكمة التي قال فيها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. العلم بصفاته تبارك وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا كانت أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده، كما قال إمام من أئمة السلف الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: ما أنعم الله على العباد بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا، وإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. كما أن الله جل في علاه قد جعل الحياة في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا في دنيا الناس. فإن هذه المعرفة بهذه الكلمة العظيمة، وهي أعظم كلمة على الإطلاق، هي بمثابة حياة الآخرة، هذه الحياة التي هي حياة النعيم التي لا يذوقها ولا يتنعم بها إلا من حقق كلمة التوحيد، إلا من حقق لا إله إلا الله على الوجه المطلوب. وهذا لا يتأتى إلا بعد معرفتها، أن تعلم معناها ومراد الله تبارك وتعالى منها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العلم أولا قبل العمل، بل هو قائد العمل وإمامه، وأعظم العلم وأشرفه على الإطلاق العلم بلا إله إلا الله، أو العلم بالله تبارك وتعالى، أو معرفته جل في علاه بما عرف به نفسه من أسماء حسنى وصفات علا وأفعال جليلة عظيمة تدل على عظمته وجلاله وجماله. هذه المعرفة وهذا العلم هو الذي يورث تلك الخشية وتلك الأعمال الجليلة، التي إن أردنا أن نمثل لطائفة من الناس حققوها علما وعملا، الجيل الفريد، جيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الذين علموا حقيقة هذه الأمور كلها، علموا كلمة التوحيد، وتعرفوا على حقيقة معناها، ثم بعد ذلك ظهر عليهم أثر هذا العلم وهذه المعرفة في اعتقادهم وفي سلوكهم وفي أقوالهم كلها، فكانوا خير من علم وخير من عمل بما بمقتضى ما علم. من تدبر الآيات، من تدبر الآيات التي فيها بيان علم الله جل وعلا بالعباد، وهذا من العلم بالله الذي علمه الله جل وعلا عباده وأنزله في كتابه تعليما لهم وتنويرا لقلوبهم، لأن العبد بنفسه لا شيء، لأن العبد من غير ربه لا يصدر منه إلا الشر والجهل. فإذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده إلى مثل هذا الخير فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة. من مثل هذه الآيات قول ربنا جل في علاه مبينا علمه بأحوال العباد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، من علم الله جل وعلا بعبده لا أنه يعلم حاله وظاهره، إنما يعلم ما توسوس به نفسه، عليم بذلك جل في علاه وعظمت قدرته تبارك وتعالى. ما يكون من العبد بعد هذا العلم وهذه المعرفة إذا أيقن أن ربه تبارك وتعالى عالم بحاله بهذه الصورة، أينفعه أن يختفي عند معصيته؟ أينفعه أن يتوارى عن الناس عند إرادة مخالفة أمره جل وعلا؟ إن غاب عن البشر، إن غاب عن البشر وهم لا ينفعونه ولا يضرونه إلا بإذن الله، فما يفعل بعلم الله تبارك وتعالى به الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تبارك وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم سرك وما تخفيه. يا أيها العبد المقصر المذنب، إذا علمت هذا عن الله جل وعلا وأيقنت بهذه الصفة من صفاته تبارك وتعالى، لا يستقيم حالك ولا يصلح أمرك إلا أن تستقيم على مرضات ربك جل في علاه، يعلم عنك ما تخفيه وما تبديه. ما عليك إلا أن تكون محققا لرضاه جل في علاه. من العلم الذي يجب على العبد أن يعلمه عن الله تبارك وتعالى، والمعرفة التي يجب أن يتعرف بها على خالقه ومولاه، أن الله جل وعلا، أن الأمر كله بيد الله. خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام وهو من هو في علو منزلته وشرف قدره عند ربه، وهو من هو خليل الرحمن وحبيب رب العالمين تبارك وتعالى، سيد ولد عدنان، سيد الأولياء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، خاطبه ربه جل وعلا بيانا له وتعريفا له بصفات ربه تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء. ومن هذه الأمة من يعتقد في أئمتها أنهم لهم من الأمر، أنهم يعلمون الغيب، وأنهم معصومون فيما يأتون ويذرون، وأنهم حتى بوؤوهم منازل الربوبية، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك والكفران. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة المبينة لصفات الله جل وعلا الجليل في هذا الأمر، وأن الأمر كله بيده وحده لا شريك له: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى هو الخافض الرافع، والله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي الملك وينزعه ممن يشاء. ومن أعطاه الله جل وعلا ما كان هذا دليلا لكرامته، ومن منعه الله تبارك وتعالى ما كان في هذا نوع من إهانته، بل إن الله جل وعلا يعطي ويمنع الأتقياء والفجار، المؤمنين والكفار. ولكن العبرة عند الله عز وجل: من استقام على أمره واتقاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الآيات كذلك التي عرف الله جل وعلا بها نفسه إلى خلقه وبين لهم عظيم صفاته، قوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعلم الله تبارك وتعالى أحوالنا ويرانا ويسمعنا من فوق سبع سماواته. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله جل وعلا: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقوله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت، إلى قوله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم هذا الجاهل بالله الذي طغى وتجبر أن الله يرى، يراه حين يقوم ويراه في تقلبه. هذه الآيات الدالة على عظيم صفات ربنا جل في علاه الواجب على المسلمين جميعا أن يتفقهوا في معانيها ليحققوا توحيد الله جل وعلا الذي هو أول واجب وأعظم واجب تعبد الله تبارك وتعالى به عباده. ونحن نقرأ ونسمع في كل صلاة من صلاتنا صورة هي أعظم صورة في القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي صورة الفاتحة التي حوت أصول أسماء الله تبارك وتعالى كلها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله يدل على معنى الألوهية لله تبارك وتعالى، وما يتضمنه هذا المعنى من أسماء كثيرة لله جل وعلا وصفات. واسمه الرب جل في علاه يدل على الربوبية، وما يتضمنه هذا الاسم من أسماء كثيرة كذلك هي من ربوبية الله عز وجل، أو تحمل معنى ربوبية الله تبارك وتعالى. ومن أسمائه الرحمن الذي جمع معاني الجود والكرم والبر والإحسان كلها التي هي من أسماء الله وصفاته. فعادت أسماء الله تبارك وتعالى التي قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فقد كان من دعاء نبينا: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. هذه الأسماء التي تعبدنا الله عز وجل بها بالعلم بمعانيها والعمل بمقتضى ذلك بعد ذلك. نسأله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بمعرفته وعلمه، وأن يفتح علينا في أبواب الخير كلها، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرحمنا ويرحم إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم تولنا وانصرنا، فإنا فقراء إليك. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، أن يرحمهم وأن يتولاهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، إنه سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Yok çocuğum. Hadi.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله